تفكر أيها القارئ، تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا. عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل فيمن عنده. ومع برنامجكم الوقف والابتداء في القرآن الكريم، ويسرنا أن يكون في ضيافتنا فضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
أهلا بكم شيخنا،
جزاكم الله خيرا. كنا قد توقفنا عند الآية 85 من سورة النساء، قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. تفضل دكتور.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
اللهم
آمين. في قول الله تبارك وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، هاتان مقابلتان.
نعم.
والمقابلات كما ذكرنا قبل ذلك مرارا يجوز فصلها ووصلها، يعني يجوز أن نقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها.
نعم.
ونقف ونقول ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، ويكون الوقف من باب الوقف الكافي.
نعم.
ثم نقف ونقول وكان الله على كل شيء مقيتا. ويجوز أن نقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها.
نعم.
ونصل المقابلتين،
لكن يعني يجوز وصل المقابلتين أو قطعهم
أو قطعهم. لكن لا ينبغي أن نقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة. لأن الشفاعة السيئة ربنا قال عبر عنها بكفل.
نعم.
يكن له كفل منها.
طبعا
هذه الآية تتحدث أو ذكرت بعد الحديث عن المنافقين وعن القتال في سبيل الله. ومما ذكره العلامة الإمام الطاهر بن عاشور من مناسبة لطيفة بين هذه الآية وبين آيات القتال قبلها والآيات المتعلقة بالمنافقين، أن هذه الآية ذكرت بعد الحديث عن المنافقين، لأنه ليس من شأن المنافقين أن يشفعوا الشفاعات الحسنة، وأن كل شفاعات المنافقين شفاعات سيئة.
نعم.
لأنهم لا يريدون من الإسلام أن تقوم له قائمة.
نعم.
فشفاعاتهم إما نصرة لليهود كما كان يشفع عبد الله بن أبي في يهود بني قينقاع ويهود بني النضير، أو أنهم يشفعون لبعضهم البعض أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن شفاعاتهم سيئة ضد أهل الإسلام، فكل شفاعاتهم سيئة. ومناسبة ذكر من يشفع شفاعة حسنة بعد الحديث عن القتال في سبيل الله كما ذكر الطاهر بن عاشور رحمه الله، يقول: لأن تحريض أهل الإسلام على القتال في سبيل الله نوع من أنواع الشفاعات الحسنة.
نعم.
وتثبيط المجاهدين في سبيل الله عن القتال في سبيل الله
سيئة.
نوع من أنواع الشفاعات السيئة.
لابد أن نوضح الشفاعة الحسنة هو ما يتوسط فيها من أمر.
نعم.
يترتب عليه خير.
صحيح.
الشفاعة السيئة هو ما يترتب
ما
كانت على غير طريق الخير.
نعم صحيح.
نعم.
بارك الله فيك. هذا أولا. الأمر الآخر، رب العالمين عبر عن الشفاعة الحسنة بالنصيب.
نعم.
والشفاعة السيئة بالكفل.
نعم.
والفرق بينهما يعني كما ذكر العلماء، قالوا إنه ربما يكون هذا من باب التفنن في العبارة.
نعم.
يعني تفنن القرآن في أن يأتي بمرادفات متعددة للمفردة.
نعم.
الواحدة.
نعم.
ليكثر المرادفات في القرآن الكريم ليدل على فصاحة كلها.
نعم.
الأمر الثاني قالوا لأن الشفاء الكفل في لغة العرب يستخدم أغلب ما يستخدم في الشر وقلما يستخدم في الخير،
والكفل هو المثل المساوي.
نعم، هذا الفرق الثالث. طبعا قلما يستخدم في الخير كما في قوله يؤتكم كفلين من رحمته.
نعم.
لكن أغلب استعمال الكفل في الشر والنصيب
في الخير.
في الخير. الفرق الثالث الذي تفضلتم به أن الكفل هو المثل المساوي، بينما النصيب هو الزيادة. فلذلك عبر بالحسنة أو عن الحسنة بالنصيب، لأن ربنا يضاعفها إلى 10 أضعاف، تضاعف وتزداد.
والكفل مع السيئة لأنه مثلها،
لأن السيئة يجازي رب العالمين بمثلها، فعبر بالكفل الذي هو المثل المساوي. هذا يعني ما
نستطيع أن نقول أن الكفل فرق بينه وبين النصيب.
نعم،
طبعا للتفنن في العبارة.
في العبارة،
وأن النصيب الزيادة والكفل المثل المساوي.
المثل المساوي، نعم.
ولأن النصيب مع الحسنة، لأن الحسنة تضاعف.
نعم، والسيئة تجازى بمثلها.
تجازى بمثلها.
بمثلها. وأن الأغلب ما يستعمل الكفل في الشر.
في الشر.
نعم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ونقف. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها.
من يشفع شرطي.
نعم.
شرطية.
نعم.
وجواب الشرط يكن له، كفل منها.
نعم.
يكن له نصيب منه.
نعم.
نعم.
ومن الثانية
نفس
شرطية. ونقف على قوله يكن له كفل منه، ثم نبدأ وكان الله على كل شيء مقيتا. والمقيت هو المقتدر سبحانه وتعالى.
نعم.
الذي هو قادر على أن
مقتدر على توصيل الأقوات،
أن يوصل الأقوات إلى العباد.
نعم، إلى العباد.
نعم. نعم.
توصيل الأقوات إلى عباد.
إلى عباد. وكان الله على كل شيء مقيتا ثم نقف.
نعم.
نعم.
طيب الوقف عند وكان الله على كل شيء مقيتا،
يمكن أن نجعله وقفا كافيا، وقفا تاما، على اعتبار أنه ابتدأ كلاما جديدا، وإذا حييتم بتحية. ويمكن أن نجعله وقفا كافيا على اعتبار أن التحية متعلقة بالشفاعة. كيف هي متعلقة بالشفاعة؟ قالوا إن الشفاعة لابد أن يدخل الشفيع على المشفوع عنده. المشفوع عنده. ودخول الشفيع على المشفوع عنده لابد أن يدخل بطريقة يستأنس بها أمام المشفوع عنده،
اللي هي السلام،
إلقاء السلام. فإن ألقى السلام عليه علم من رده مدى استعداد المشفوع لأن يجيبه إلى ما يريد.
نعم.
وإلقاء السلام عليه أيضا يعني يجعل المشفوع يعني في عنده حالة من قبول الشفاعة، لأن الأول الشفيع دخل عليه بصورة مؤدبة مهذبة.
نعم.
فيكون أدعى لقبول شفاعته.
إذن مناسبة وإذا حييتم بتحية. نعم. فحيوا بأحسن منها بما قبلها.
نعم.
إن المناسبة إن بيان أدب الشفيع،
أدب الشفيع
مع المشفوع عنده.
نعم، صحيح، ليكون أدعى لقبول الشفاعة.
إلقاء السلام. نعم. يحصل فيه تأنيس النفوس،
يعني إلقاء السلام من الشفيع على المشفوع يحقق لنا 3 أشياء. الشيء الأول يؤنس الشفيع بالمشفوع ويطلعه على مدى استعداده لقبول شفاعته.
نعم.
إن رد السلام نفسه يطلع الشفيع على مدى قبول استعداد المشفوع.
نعم.
الأمر الثاني يكون هذا أدعى لقبول الشفاعة، ولأن يقبل المشفوع عنده طلب الشفيع.
نعم.
الأمر الثالث وهو مهم، أنه لو أن الشفيع المشفوع عنده استطاع أن يجيب الشفيع إلى ما طلب فهذا تطيب لخاطره، فإن لم يستطع فقد رد عليه السلام بصورة حسنة، وقد طبق بذلك وقولوا للناس حسنا والقول المعروف. فكأنه يقول يعني اعذرني إذا لم أستطع أن ألبي طلبك. فرد لأن ربنا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، فرد المشفوع السلام بصورة جميلة يعني يجعله في موطن حسن، إن أجابه إلى طلبه فبها ونعمة وقد طيب خاطره، وإن لم يجبه فيكفي أنه رد عليه السلام بصورة حسنة.
نعم.
لا بصورة شديدة، وفي هذا تطيب لخاطره.
نعم. وقد ورد يعني الحض على إفشاء السلام
نعم
في السنة النبوية المطهرة. ما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا.
نعم.
ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا نعم. السلام بينكم.
نعم. نعم. فلو اعتبرنا هذه العلاقة بين وإذا حييتم بتحية وبين من يشفع شفاعة حسنة يكون الوقف على قوله مقيتا وقفا كافيا لأن المعنى لازال متصلا.
نعم.
ولو اعتبرنا أن هذا كلام جديد
مستأنف
فالوقف على قوله مقيتا وقف تام وكلاهما صحيح ولكل توجيهه ولا حرج حتى لو اعتبرناه وقفا كافيا لا حرج أن يبدأ المصلي صلاته بقوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. طبعا إذا شرطي وحييتم فعل الشرط وبتحية جر ومجرور متعلقة بالجملة قبلها فحيوا الفاء داخلة على جواب الشرط وحيوا جواب الشرط بأحسن منها أو ردوها جر ومجرور وما عطف عليهما متعلق بالجملة قبلها ثم نقف وقفا كافيا ونقول
إن الله كان,
إن الله على, كان على كل شيء حسيب.
هاي حسيبا أي محاسبا للناس على أعمالهم.
نعم. والحسيب أيضا معناه العليم يعني العليم. هو عليم يحاسب الناس على, على أفعالهم وعمل. نعم.
وهذا التذييل يعني إن الله على كل كان على كل شيء حسيبا.
نعم.
تذييل قصد به بعث الناس على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه.
نعم صحيح.
نعم.
لأنه على كل شيء حسيب يعني سيحاسبكم.
نعم.
وكان حتى لما جاء رجل إلى الفضيل بن عياض وقال له عظني فقال كم مضى من عمرك؟ قال 60 سنة. قال يعني
منذ 60
قال أنت منذ 60 سنة سنة وأنت تسير إلى ربك. قال يا إن لله يا أبا علي فما العمل؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى إنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فهو يعني كأنه يذكره بأنه سيحاسب على أعمال 60 سنة. والإنسان لا ييأس من روح الله لأنه لو أنه ظل طوال عمره عاصيا لربه ربنا يغفر التوبة يغفر الذنب ويقبل التوبة. وربما لو قال ربي اغفر لي وتوب علي يكفر كل سيئاته الماضية. وربنا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. بارك الله فيك.
بارك الله فيك. نقرأ الآيات.
تفضل.
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. بارك الله. طيب الوقف عند إن الله على كل شيء حسيبا
وقف تام.
وقف تام.
لأن الكلام بعده مستأنف. الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. طبعا حتى لو كان مستأنفا وننبه على هذا كثيرا أن القرآن مسبوك سبكا واحدا محكما يعني بمعنى أننا نستطيع أن نلتمس مناسبات بين الآيات. لكن حين نقول الكلام مستأنف أو أن الوقف تام فهو من حيث انتهاء الموضوع لأن القرآن الآيات عبارة عن موضوعات متعددة. فنحن نقول تم على اعتبار أن الموضوع انتهى وابتدأ موضوعا جديد. نعم هناك علاقة ومناسبة بين الموضوع التالي والموضوع الذي قبله لكن علماء الوقف حين قننوا هذه القوانين والقواعد كانوا يعلمون هذا وقالوا تم ليس لأن المعنى تم بمعنى أنه حصل انفصال كامل كلي بين الآية والتي بعدها بل انفصال بمعنى انتهاء الموضوع وابتداء في موضوع جديد. فنقول الوقف على حسيبة وقف تام.
وإلا يعني كالإمام البقاعي
البقاعي صنع مناسبات
يعني
القرآن
كل تفسيره تناسب الآيات والسور
والسور. نعم أنا طبعا أقول هذا الكلام
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور.
بعض الناس يقول أصلا لا وجود للوقف التام في القرآن هذا لأنه فهم التمام خطأ أو طبق كلام العلماء تطبيقا خطأ، لأن التمام المقصود تمام عند العلماء ليس انتهاء المعنى وانفصاله كليا عما بعده، وهذا ليس موجودا في القرآن.
نعم.
وإنما الانتهاء من موضوع والانتقال من موضوع، يعني القصة كلها في خلاف لفظي بينه وبين غيره، لكن المصطلحات وضعها العلماء للإرشاد والتنبيه والتوجيه فقط.
نعم. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه.
طبعا الله لا إله إلا هو هذا وقف كافي.
نعم.
وجملة مستقلة.
نعم.
ثم نبدأ ليجمعنكم، اللام هنا لام توكيدية موطئة للقسم. والنون في ليجمعنكم نون توكيدية.
نعم.
وغالبا الفعل المضارع الذي أكد بالنون اللام الداخلة عليه تكون لام توكيد موطئة للقسم. الله لا إله إلا هو ونقف، ثم ليجمعنكم يعني والله ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه.
نعم.
بعض العلماء قال إن لا ريب فيه يعني لا ريب فيه جملة مستقلة.
نعم.
الله لا إله إلا هو لا يجمع عنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، إما أنها صفة للجمع يعني جمع يجمع عنكم جمعا لا ريب فيه، وهذا ما أنكره المشركون، المشركون ارتابوا فيه. فيقول الله لا إله إلا ويقف، ثم ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ونقف. ولا ريب فيه هذا توكيد للجمع أو جملة متعلقة بالجمع، يعني لا يجمعنكم جمعا لا ريب فيه، فكأن لا ريب فيه كأن قوله لا ريب فيه صفة لمحذوف لموصوف محذوف، يعني لا يجمعنكم جمعا لا ريب فيه. خلاص. ثم نقف ونقول ومن أصدق من الله قيلا
حديث،
من أصدق من الله حديثا. وهنا الاستفهام استفهام تعجبي تقريري، يعني طبعا من أصدق من الله حديثا،
لا أحد،
لا أحد أصدق من الله حديثا. يمكن أن تجعلها جملة خبرية، ويمكن أن نجعلها جملة إنشائية، بمعنى هل هناك من أصدق من الله حديثا، هل رأيت أحدا أصدق من الله حديثا؟
لا.
فهنا الاستفهام الجملة من أصدق من الله حديثا إما أن تكون جملة خبرية بمعنى لا أصدق من الله تبارك وتعالى، ليس أحد أصدق من الله حديثا، وإما أن نجعلها جملة إنشائية بمعنى الاستفهام التقريري أنه يقرر أنه لا أحد أصدق من الله حديثا. وعلى ذلك الوقف يكون هكذا، الله لا إله إلا هو وقف كافي، ليجمعنكم إلى يوم القيامة في كافي، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقف كافي، ثم ومن أصدق من الله حديث. بعض العلماء يقول يجوز أن نقول لا يجمعنكم إلى يوم القيامة ثم يقف ويقول لا ريب فيه، على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن لا ريب فيه يمكن أن تعود بهذا الوقف إلى يوم القيامة، يعني لا ريب في يوم القيامة وأنه سيأتي ويجازى فيه العباد. ويمكن أن تعود إلى لا يجمعنكم إلى الجمع يعني جمعا لا ريب فيه، ويمكن أن تعود إلى إفراد الله بالألوهية، فيقول نحن نقول الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، ثم نقف ونقول لا ريب فيه. لماذا لا ريب فيه؟ قال ليكون نفي الريب مطلقا عائدا على نفي عائدا على إفراد الله بالألوهية، وعائدا على الجمع، وعائدا على أن يوم القيامة سيأتي لا محالة. وبعضهم قال لا توصل، لأن لا ريب فيه صفة لموصوف محذوف يعني جمعا لا ريب فيه، وهذا صحيح وذاك صحيح. وعلى ذلك ففي الآية إما أربعة وقوف أو ثلاث، إما أن نقول الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
ومن أصدق من الله حديثا،
أو الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم ومن أصدق من الله حديثا
ومن أصدق.
وقف تمام.
الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. لا أحد.
لا.
نعم. بارك الله فيك. قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا.
طبعا هذه الآية تتحدث وتجدد الحديث عن المنافقين، لأن طبعا الآية سبقت قبل ذلك بحديث عن المنافقين. ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده حديث عن المنافقين في بعض أقوال المفسرين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، حديث عن المنافقين. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة، حديث عن المنافقين. ثم جدد الله الحديث عنهم وعن معالمهم وعن أساليب مكرهم، فقال فما لكم في المنافقين فئتين. وهذا استفهام استنكاري تعجبي، يعني ما لكم يا معشر المؤمنين
اختلفتم
قد اختلفتم في شأن المنافقين إلى فريقين. فريق يقول نعاملهم معاملة أهل الإيمان، وفريق يقول نعاملهم معاملة أهل الكفر. فريق يقول نجري عليهم أحكام المؤمنين، وفريق يقول نجري عليهم أحكام الكافرين. فريق يقول هم مؤمنون، وفريق هم كافرون. فريق يقول هم منافقون، وفريق يقول لا، ما لكم اختلفتم في أمر هؤلاء. وطبعا هذه الآية إما أن يكون المراد بها المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة أحد وانسحبوا بثلث الجيش تحت قيادة عبد الله بن أبي بن سلول، هذا قول لبعض العلماء. أو أن يكون المراد بهم جماعة من المؤمنين الذين ظلوا في مكة ولم يهاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام،
وكانوا يظاهرون المشركين،
وكانوا يظاهرون ظاهروا المشركين على المسلمين. أو أنهم جماعة أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر ليأمنوا من مكر المسلمين على حد زعمهم، وليأمنوا من غدر الكافرين.
ولكن ابن جرير الطبري رجح أن يكون هذا الرواية الثانية
اللي خاص بالهجرة،
كانوا المشركين
المؤمنين الذين لم يهاجروا من مكة إلى المدينة.
نعم، كانوا يظاهرون المشركين وقد ارتدوا بعد إسلامهم.
نعم صحيح،
كانوا لأن الهجرة الأمر بالهجرة
نعم كان مفروضا،
كان مفروضا.
صحيح. وكمان حتى الآيات ستبين هذا بعد ذلك.
نعم.
ما لكم من والد من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله. الله. وهذا الله. يؤكد ما قاله ابن جرير من أن المراد بهم المؤمنون أو من لم يهاجر من أهل مكة إلى المدينة.
نعم.
وأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفرة وظاهروا المشركين على المسلمين في تجاراتهم وفيما شابه ذلك. نعم. فيقول فما لكم في المنافقين فئتين. طبعا نقف هنا، لا، لأن جملة والله
كسبوا
حاليا
حالي. نعم.
صحيح، يعني ما لكم اختلفتم في أمر المنافقين إلى فئتين، والحال أن الله أركسهم،
يعني ردهم من، نعم، من الإيمان إلى الكفر،
من الركس اللي هو الرد، يعني أرجعهم أرجعهم من الإيمان إلى
الكفر.
والله أركسهم بما كسبوا. والركس فيه نوع من هو رد مع إذلال ويعني وخسارة. يعني الركس يعني كان من كان يمكن أن يقول والله ردهم بما كسبوا أو أرجعهم إلى كفرهم، ولكن أركسهم ليبين أن إرجاعهم إلى الكفر هو إذلال لهم وفي ذات الوقت خسارة كبيرة. إن مادة هذه الكلمة وتقاليبها في اللغة وما يجانسها من الوكس والركس، يعني يقولون هناك الجناس، نعلم الجناس اللي هو الكلمات متشابهة في رسمها وفي نطقها. الكلمات المتجانسة ربما تجمعها بعض المعاني. فمن معاني الركس هو الإرجاع مع الخسارة. فلذلك قال والله أركسهم، يعني ردهم إلى الكفر ردا هو في ذاته خسارة وأيضا فيه إذلال له. لذلك عبر بقوله إيه والله أركسهم بما كسبوا. ثم نقف ونقول يبقى إذن نقرأ فما لكم
هنا طبعا بما الباء في بما هنا سببية يعني
بسبب
ما كسبوا من السيئات والإضمار الكفر،
نعم،
في قلوبهم.
نعم
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام مما يؤكد على كلمة الركس وكذا قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو ربا. أو كسومة يعني الخسارة أو الزيادة، النقص أو الزيادة. فمدت كلمة ركس أو الركس والوكس بينهما جناس.
نعم.
والكلمات المجانسة المتجانسة في لغة العرب هذا الجناس وإن كان قضية بلاغية إلا أنه يحدث ترابطا دلاليا في بعض الدلالات بين الكلمة وما يجانسه. فالوكس والركس معناه الخسارة، يبقى أركسهم بما كسبوا يعني ردهم خاسرين. ثم نقف هنا ونقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ونقف ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
نعم.
أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ كأن بعض المؤمن يقول يا ربي يعني هل هؤلاء وهم أهلنا وعشيرتنا ونظن فيهم الإيمان ونظن فيهم كذا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، هؤلاء بمنظرهم الإسلام الحسن وبكلامهم المعسول هل هم منافقون؟ فيقول إيه، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هو ربنا كتب ذلك.
نعم.
فلا يغرنكم مظهرهم ولا منظرهم ولا كلامهم الحسن، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ هذا استفهام
استنكاري
توبيخي. ثم نعم. نقف ونقول ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
نعم. بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا، اللهم أمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
هنا الوقفات في ظل الأمان تفيض لنا البشائر بالبيان، تفكر أيها القارئ تدبر بآية